يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أخواني المتابعين لهذه الدروس وهذا البرنامج العلمي المسطر من طرف إذاعة الإبانة السلفية، هذا نصيبي منه اليوم، وهو التعليق على وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي أوصى بها كميل بن زياد النخعي. وهذا هو الدرس الثاني منها، وقد وقفنا عند قوله: القلوب أوعية، القلوب أوعية. هذه الوصية التي كذلك قرأنا نصها كاملا نعم، باللفظ الذي أورده في حلة الأولياء الأصبهاني، لا بأس كذلك أن أقرأ مقطعا منها إلى حيث توقفنا. قال كميل بن زياد النخعي: قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة. الجبانة قلنا هي الصحراء، وبعضهم يسمي الجبانة المقبرة، لا يزال كثير منا يسمي الجبانة المقبرة، ولعله لأجل أن المقبرة غالبا تكون خارج البنيان، فهي إذن المعنى ليس بينه اختلاف أو تعارض. قال: فلما أسحر أي بلغ الصحراء، هكذا نقول في أفعل في العربية، يقال أنجد إذا بلغ نجدا. فلما أسحر جعل يتنفس، وهذا التنفس معروف ليس هو التنفس الذي العادي، ولكنه تنفس من يخرج من صدره زفرات، كحال أي واحد منا تخرج معها الهموم، بل هي نفثة مصدور. ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول، الناس ثلاثة. إذن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنده عندما قال القلوب أوعية. القلوب أوعية، قلوب مبتدأ، أوعية خبره. هكذا رحمه الله يشبه القلب بأنه كالوعاء وكالإناء، والوادي لأنه وعاء للخير والشر، والوعي حفظ الحديث ونحوه. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية. والإيعاء حفظ الأمتعة. الإيعاء حفظ الأمتعة، كأنه من أوعى قياس مصدره إفعال كأكرم إكرام وأحسن إحسان، فتقول أوعى إيعاء حفظ الأمتعة. في الوعاء قال تعالى: جمع فأوعى. قال عبيد بن الأبرص: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زاد. انتهى هذا الكلام من مفردات الراغب الإصبهاني رحمه الله. والأواني إما مملوءة بالخير وإما بالشر، وقد قيل وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. والقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه. نعم. والأواني قلنا إما مملوءة بالخير وإما بالشر، وقد قيل وكل إناء بالذي فيه ينضح. والقلب وعاء العلم، واللسان مغراف، مغراف بمعنى يغرف منه، ينزع منه أي من القلب. وهما الأصغران كما في المثل السائر، وكما قال أبو الحسن اللؤلؤي، قال أبو الحسن اللؤلؤي رحمه الله في منظومته المشهورة: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب، وذاك خلق عجب. نعم. ولما كان قلب المؤمن وعاء للخير والمنافع، كان أولى بأن يسمع أو أن يسمى كرما، وقد كانت العرب تسمي العنب كرما، فأرشدهم أي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسموا قلب المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرمة، فإن الكرمة قلب المؤمن. لا تسموا العنب الكرمة، فإن الكرمة قلب المؤمن. إذن هو الأولى بهذا الاسم والمستحق له، لأجل أن هذا العلم أو المعنى الكرم موجود في قلب المؤمن، وأما العنب أي كرم فيه. ويفيد الأحقية والأولوية رواية إنما الكرب، الكرم عفوا، الكرم قلب المؤمن، لأجل ما فيها من الحصر، لأجل ما فيها من الحصر. وتأكد في حق طالب العلم أن يعتني بقلبه، لأن العلم كما قيل جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف، وهو من إصلاح السريرة، وهو من إصلاح السريرة، وإصلاحها ذكره ابن حبان البستي في أوائل شعب العقل الخمسين، كما في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء كتاب له رحمه الله. بل هو قطب الطاعات، بل هو قطب الطاعات. ومن المأثور عن مالك بن دينار: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. قال ابن حبان: والواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة، يورث القساوة له، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود. إذن العاقل من الناس هذا هو الذي يكون ديدنه أن يتعهد قلبه بترك الموارد التي تسبب له القساوة وتورث القساوة، ويسعى كذلك على قلبه بأن يجنبه الأمور التي تفسده، ففساده كفساد يعني الراعي. فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من الردى. إذا كان الواحد يهتم بخصلتين فإنه لا بد أن يتجنب منهما ما كان أقرب إلى الهوى. هذا عقله هو الذي يعطيه ربما هذه القاعدة، إن كل ما كان منهما أقرب إلى الهوى فذلك هو الذي ينبغي الابتعاد عنه، ويتوخى أبعدهما من الردى. ولقد أحسن الذي يقول: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. نعم، وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران، تشاجر بمعنى تزاحم، واحد تفعله وواحد لا تفعله أو كليهما يريد أن يفعل، فاعمد للأعف الأجمل، هو الذي تختاره والذي تفعله وتقدم عليه. وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. نعم، إذا هممت بأمر سوء فاجتهد في أن تكون ثقيلا، تجبن، تتراخى، تسوف، وأما إذا كان أمر خير فبادر وسارع واستبق. نعم، قوله في الوصية: فخيرها أوعاها للخير أدعاها، أي أكثر وعيا وأحسنها وعيا وأثبتها. فخيرها أي خير القلوب، الضمير يعود على القلوب، خير القلوب أوعاها، كذلك هذا خبر خير، أي ما كان أوعى للخير. والوعاء من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه، فهو على وزن غطاء وفراش وبساط وسواك وإزار ورداء. ويوصف بذلك القلب والأذن، كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نعم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، السفينة التي تجري في البحر، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال قتادة رحمه الله: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. وقال الفراء: لتحفظها كل أذن واعية. فبين الأذن والقلب ارتباط، إذ العلم يدخل إلى القلب عبر الأذن. العلم يدخل إلى القلب لا بد أن يمر عبر بوابة الأذن. فالأذن هي باب القلب، فالأذن هي باب القلب، والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه، فإذا وعت الأذن وع القلب كذلك، وارتباط الجوارح كلها بالقلب معلوم. في الأذن ثغر يأمر الشيطان أعوانه بأن يجلسوا ويمنع أن ينفذ منه كلام النصحاء. وهذه حيلة شيطانية ينبغي أن يتفطن لها الناس. الأذن ثغر، ثغر معناها ممر، يأمر الشيطان أعوانه بأن يجلسوا ويمنع أن ينفذ منه كلام النصحاء. يعني إذا أن ناصح أراد أن ينصح دائما يكون على ثغر الأذن شيطان من أعوان الشيطان الأكبر يمنع هذا الكلام من النفوذ، يمنعه من النفوذ بمعنى ممكن الشخص يسمع ولكن الشيطان يكون له في الصورة التي تمنعه من الاستفادة من هذا الذي سمعه من النصح. ويأمر أعوانه أيضا أن يقوموا على ثغر اللسان ليتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق. فجدير بالطالب أي بطالب العلم أن يحرص هذه المنافذ، أن يحرص هذه المنافذ فيقيم الحجر على هذه المنافذ لتصفو له المعارف. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب، وسوف يأتي إن شاء الله بيان ما معنى العقل في هذا الموضع أو في هذا الاستعمال. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه، كما أن البعير يعقل بالعقال، يعقل بالعقال، فعلى المرء أن يحجر. فالعقل بالنسبة للناس يحجر الشخص عن اتباع الغي، العقل بالنسبة للعقال بالنسبة للبعير يحبسه ويضعف حركته، وإذا جرى البعير عدا فإن عدوه لا يمنع من أن يدركه طالبه. هذه وظيفة العقال بالنسبة للبعير، وهي مشابهة كذلك لعمل العقل بالنسبة للإنسان، أن عقله يمنعه من التفلت ومن اتباع الهوى وكذلك من إمساك ما حصله من العلم والنصائح والفوائد. بل العقل أخص من العلم لأن وظيفته تتمثل في عقل ما علمه المرء ويمنعه من الذهاب. وجدير بالتنبيه هنا أن نقول إن العقل المراد ليس القوة الغريزية، ليس القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان، وهي القوة المتهيئة لقبول العلم. وهذا هو المقصود في كل موضع ذكر فيه رفع التكليف عن العبد لعدم العقل. متى ما وجدنا في أي موضع من المواضع بأن العقل الذي هو مناط التكليف، إذا قلنا أنه تكلم عليه نفيا أو إثباتا، فالمراد به تلك القوة الغريزية التي أودعها الله تبارك وتعالى في الآدميين عندما يبلغون سنا معينا فيصيرون عندهم أهلية أن يخاطبوا بالنصوص الشرعية أمرا أو نهيا. إذن العقل هناك يراد به هذه القوة الغريزية، وهنا نستعمل العقل المصدر الذي يعقل، وإن من المراد هنا بالعقل مرتبة من مراتب الإدراك، وهو مصدر من عقل يعقل، كما قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ومنه قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي لا يدركون هذا النوع من الإدراك. والعقل بهذا مرتبة، مرتبة من مراتب الإدراك مسبوقة بالشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل. نعم، قال ابن القيم عليه رحمة الله: فخير القلوب ما كان واعيا للخير، ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري. القلب الحجري هو القلب الذي لا يعي الخير ولا يقبله، ولا فهذا قلب حجري ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. فتفهيم الأول كالرسم في الحجر، وتفهيم الثاني كالرسم على الماء، أي شيء تكتبه في الماء فإنه سوف يعني لا يكاد الكتابة تقع على الماء، وأما الحجر فلا تستطيع أن تكتب عليه لقساوته. بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته، فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه، كالرسم في الشمع وشبهه. نعم، إذن هذا لعله فيه الكفاية بالنسبة لما وعدنا هذا اليوم، ونواصل إن شاء الله تعالى في الموعد القادم في الموضع الذي توقفنا فيه. أسأل الله أن تكونوا قد استفعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.